احنا المرة اللي فاتت اخدنا جزء كبير في الاصحاح 29 من سفر الخروج اللي هو بيتكلم عن صيامة هارون رئيسا للكهنة وابنائه كهنة معاه. وهيبقى بعد كده لما هارون يموت واحد من ولاده يتسام يترسم رئيس كهنة مكانه وتستمر الحكاية بالصورة دي. وأفكركم بالجزء اللي درسناه بعدين ندخل نكمل بقية الإصحاح. إن أول حاجة ربنا قال له جهز الحاجات اللي هيتم بيها الصيام اللي هي الذبائح والزيت وأقراص الفطير وخبز الفطير وغيره. ودي قلنا إن ربنا دائما بيحب إن إحنا لما نبتدي خدمته نبقى مجهزين نفسنا. وبعدين إجراءات الصيامة فيها نمرة واحد إن ياخد هارون عند باب الخيمة ويغسله بالماء، وده إشارة إلى التطهير من الخطية اللي إحنا المسيحيين بناخده أساسا في المعمودية، وبعدين بنكمله طول العمر بالتوبة. العلاقة ما بين غسل الجسد كله وما بين غسل الرجلين فقط، غسل الجسد هو المعمودية، غسل الرجلين هو التوبة. وبالنسبة لهارون اتغسل مرة واحدة في يوم صيامته، لكن كان كل يوم لما بيدخل الهيكل يقدم الذبيحة كان يغسل ايديه ورجليه في المرحضة النحاس اللي هندرسها بعد كده. يبقى مرة واحدة نتطهر كليا بالمعمودية، وبعدين مرات كثيرة نغتسل بالتوبة. بعد الغسل لبسوا الملابس الكهنوتية اللي هي مكونة من ثلاث طبقات، القميص والرداء والجبة، والجبة كان فيها الصدرة اللي يحمل فيها 12 حجر كريم يمثلون أسباط إسرائيل. تلبيسه الملابس يعبر عن تنصيبه للخدمة، وده مازال موجود في طقسنا حتى في رسامة الشماس والأسيس والأسقف. تلاقي أثناء الرسامة الأسقف بيلبس الشماس التونية دي أول مرة بعد كده بيلبسه، وكذلك في رسامة الكاهن برضو الأسقف يلبسه التونية، حتى في رسامة البابا تلاقيه بيلبسوه الملابس الكهنوتية، وعلى كرسي زي ده يطلع الثلاث درجات في كل مرة يقولوا له أكسيوس، لغاية لما يجلسوه على الكرسي ويلبسوه التاج اسمه حفلة التجليس. فملابس الكهنوت تعبر عن تنصيبه لهذه الخدمة الجليلة. وبرضو نلاحظ ان الملابس اللي لبسها وهو رئيس الكهنة ممكن تشير الى تجسد الله، انه بالرغم من الله ما كانش عنده جسد لكن لما جه للارض لبس الجسد بتاعه. واحنا عارفين ان جسد المسيح اللي اخده من العذراء اسمه جسده الخاص بتاعه اللي هو تمم به الفداء والصليب والموت والقيامة. لكن بعد قيامته وصعوده وإرسال الروح القدس فتح لنا الباب إن إحنا ننضم لهذا الجسد بالمعمودية وبالتناوب، نبقى إحنا أعضاء في جسد المسيح. فلما يكون هارون لابس ملابس كهنوت والملابس تعبر عن الجسد فيبقى تشير إلى اتحاد الشعب بالمسيح، المسيح رأس ونحن الأعضاء. وأيضا الكسوة اللي لبسها تشير إلى نعمة التبرير. التبرير ليه؟ لأن الله بيقصونا بصوت بره. وطبعا أنا متخيل لو إن واحد لابس ملابس مش نظيفة شكله وحش قدام الناس، وجيت أنا رحت جايب ثوب جميل جدا متطرز بالذهب ونضيف ومكو وشيك ورحت ملبسه له، هيبقى كل العيوب اللي في هدومه وفي جسمه مش باينة قدام الناس. فدي إشارة إلى أن الله يبررنا. أنا باجي قدامه بمنظر وحش بسبب خطاياي وأثامي ونجساتي وسقطاتي وضعفاتي وسلبياتي، فيروح ملبسني تونيا بيضة فأظهر في نظر الناس على إن شكلي جميل، وربنا هو وحده اللي يعرف ما في داخلي. فده إشارة إلى التبرير. يبقى نمرة واحد غسله، نمرة اثنين لبسه، نمرة ثلاثة صب على رأسه الدهن المقدس. والمزمور بيقول عامل زي الزيت النازل على الرأس على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف قميصه. فالزيت اللي اندلق على رأسه نزل على اللحية ونزل على هدومه. فلما أقول إن هدومه دي كانت ترمز للكنيسة، والكنيسة هي شعب الله، فمعناها الروح القدس لما حل على المسيح كان فرصة أن يحل أيضا على إيه؟ كل الكنيسة. طرف ثيابه، كل الثياب اتملت بالزيت، يعني كل الكنيسة امتلأت بالروح القدس. والزيت اسمه زيت الابتهاج أو الدهن الطيب، طيب لأنه فيه روائح طيبة، زيوت عطرة. في الإصحاح 30 هناخد التركيبة بتاعة الدهن الطيب دوت وإيه العطور اللي بتتحط عليه. فلما أجي أقول المسحة المقدسة عبارة عن زيت وفيها أطياب، هيديني معنيين جمال. الزيت كان يستخدم في الإضاءة في الأناديل، فيبقى الكاهن دوت صار نور في الكنيسة. وطبعا أنتوا كلكم تدهنوا بالميرون، عشان كده أنتم نور العالم. والريحة الجميلة هي ريحة المسيح، هي ريحة السيرة. فالكاهن ينبغي أن تكون سيرته عطرة. الواحد لما يسمع اسمه ولما يشوف شكله ولما يسمع سيرته ولما يتعامل معاه يشم ريحة المسيح. ودي قالها معلمنا بولس الرسول، أنتم رائحة المسيح إيه؟ الذكية. فيبقى الدهن بالمسحة المقدسة بيدينا المعاني الجميلة، أولا حلول الروح القدس، ثانيا الابتهاج والفرح، ثالثا الرائحة الذكية، رابعا الإضاءة النور. بعد ما غسله ولبسه الملابس الكهنوتية وصب عليه الزيت المقدس، يدخلوا على الذبيحة. وتفتكروا معايا ان عملوا ثلاث ذبائح، ثور وكبشين. ارجو تحفظوا يعني ثور وكبشين. طب ايه دخل الذبيحة في الصيامة؟ كل حياتنا الروحية مبنية على دم المسيح. عشان كده هتلاقوا في كنيستنا القبطية كل الممارسات الروحية بتاعتنا مرتبطة بالقداس. إذا كان حد عايز يعم الطفل نقول له تعالى قبل القداس. إذا كان في واحد مريض نعمل له مسحة مرضى، ناخد له مناولة من القداس يتناول. إذا كان في صيامات شماسية أو كهنوتية أثناء القداس. وزمان كان الإكليل يتعمل وسط القداس، دلوقتي بنقول للعروسين تعالوا تناولوا الصبح وبالليل نعمل الإكليل. فكله مرتبط بذبيحة المسيح. والآية اللي قالها معلمنا بولس الرسول، كل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فكان لازم أثناء ما بيرشموا هارون رئيس كهنة تتقدم ذبيحة. الثلاث ذبائح، واحدة منهم اسمها ذبيحة الخطية، والتانية ذبيحة محرقة، والتالتة ذبيحة الملء. التلاتة مع بعضهم بيشاوروا على ثلاث جوانب من ذبيحة المسيح، لأن ذبيحة السيد المسيح مش ممكن ذبيحة واحدة تعبر عنها، لأنها متعددة الجوانب. ذبيحة الخطية كانت تتحرق خارج المحلة بعد ما كان هارون يحط ايده فوق التور دوت ويعترف بخطيته، فكأن الخطية انتقلت من هارون الى التور لما يذبحوه، يبقى الخطية ماتت. بس لان هو اعترف بخطيته على رأس التور، فبقى التور دوت نجس بسبب الخطية، عشان كده يذبحوه خارج المحل، ما ينفعش يبقى جوه المحل. يقول ان التور دوت للتكفير عن خطايا هارون، ودي معناها ربنا بيقول اوعى تفكر يا هارون عشان انا اخترتك تبقى رئيس كهنة انك راجل طاهر وقديس، انت كمان محتاج تتقدس بالذبيحة. ما عندناش حد على وجه الارض مش محتاج دم المسيح. حتى العذراء مريم لما قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، حتى العذراء مريم اللي هي ام كل طهارة اللي محدش في الدنيا يقدر يمسها ويقول انها غلطت في حاجة، اللي هي صارت اعلى من الشربيم واطهر من السرافيم وانقى من السماوات، هذه الام الطهرة ام الله قالت عن ابنها ان هو مخلص. المسيح مخلص للعذراء ايضا، فكان بالحري كل القديسين. اول ما واحد يقول اشكر الله ان انا ما عملتش حاجه غلط ومش محتاج دم المسيح، مش محتاج الفداء، يبقى دوت اول واحد ينضر وما يستفدش من دم المسيح. يا بخت الإنسان اللي يقول أنا خاطي وغلبان ومحتاج إن المسيح يخلصني، وافتكروا دايما قصة الفريسي والعشار. الفريسي مشكلته وقف يقول له أشكرك إني لست مثل باقي الناس، أنا ما عملش حاجة غلط، كأنه بيقول لي يا رب أنا مش محتاج غفرانك، أنا بقول لك أنا أحسن من كل الناس وديني كويس فدخلني السماء عشان أنا كويس. والتاني وقف لا يشاء أن يرفع عينين فوق، يشعر في نفسه بالدونية أنه أقل من الناس، وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ. نزل إلى بيته إيه؟ مبررا. الوقوف في حضرة المسيح ينبغي أن يكون بإحساس الاحتياج، عشان كده حتى رئيس الكهنة اللي الله انتخبه من وسط كل الناس وقال ده يبقى رئيس كهنة مفيش غيره، يعني كهنة كتير لكن ده رئيس واحد زي البابا شنو ده كده، قال له انت قبل ما نعمل اي حاجة تقدم ذبيحة عن خطاياك للتكفير عشان تقول انا اؤمن بالفداء، اؤمن بمجيء المخلص، انا قاعد مستني لما يجي المسيح يخلصني بدمه، انا عارف ده كلام هارون، انا عارف ان انا لما اموت هروح الجحيم هقعد مستني لغاية ما يجي المسيح ويخرجني من الجحيم بقوة دمه المسفوك على الصليب. ده الثور الأولاني اللي هو ذبيحة الخطية. تاني ذبيحة كان كبش يسموه ذبيحة محرقة، وكان برضو هارون يحط ايده فوق رأس الكبش، بس المرة دي مش بيعترف بالخطية. الأولانية اعترف بالخطية فانتقلت منه للكبش للطور، لما الذبح خلاص بقى هو نقي خطيتي راحت. فالمرة دي بيحط ايده على الذبيحة الجديدة بيعلن اتحاده بيها، بقيت انا والذبيحة كيان واحد. فلما ياخدوا الذبيحة دي قدموها محرقة، معناها انا كمان مستعد اني اتحرق من اجل ربنا. فذبيحة المحرقة هي إعلان عن الاستعداد للموت والخضوع الكامل لله. يقول له يا رب أنا بين إيديك اذبحني احرقني موتني استخدمني بأي طريقة، أنا مش ملك نفسي، أنا ملكك، أنت اخترتني عشان أكون كاهن، فأنا بقدم نفسي تحت أمرك تحت طوعك، مطرح ما توديني هروح، مطرح ما تقعدني هقعد، مطرح ما تمشيني أمشي، اللي أنت عايزه أعمله. أنا بالنسبة لك ذبيحة محرقة. وذبيحة المحرقة كانت تتحط فوق المذبح، مش بقى خارج المحل، فوق المذبح في المكان المقدس، لأنها ذبيحة طهرة ما فيهاش خطية. شوفوا الاثنين يمثلوا المسيح، المسيح حمل خطايانا، فعشان كده ذبح خارج المحل ذبيحة خطية، والمسيح اتصفى، ما المحرقة دي تتحط في النار لغاية ما تتصفى تبقى رماد، فالمسيح اتصفى بالصليب، يعني قعد يتألم لغاية آخر لحظة من عمره، وصار أيضا محرقة بلا لوم، يعني من ناحية يحمل خطايانا ومن ناحية تانية هو بلا لوم. قال لهم من يبكتني على خطية؟ هو حمل خطايانا ولكنه لم يخطئ، فرق بين الاثنين، هو ما غلطش لكن شال خطايانا، عشان كده يتقال عنه في الكتاب المقدس الذي لم يعرف خطية صار خطية من أجلنا، مش صار خاطي، ما تقالتش على المسيح انه خاطي، صار خطية يعني ايه؟ اتهيالي شرحتها لكم قبل كده في القصة بتاعت اكتشاف الصليب. الصليب اليهود عشان بيكرهوه راحوا رمينه في الارض بعد ما المسيح مات وقام، وقالوا كل اللي عنده زبالة يقوم على الكومة دي، فأصبح الصليب كومة زبالة. فين بقى في القرن الرابع لما جت هيلانا تدور على الصليب؟ محدش عارف سكته، لغاية لما جه راجل عجوز زنقت عليه قال لها بقى تعالي معايا، كومة الزبالة اللي هناك دي تحتها الصليب، ايش عرفك؟ قال من أبائي بجدودي قالوا لنا كل اللي عنده زبالة يرميها هنا، فجابت الجنود بتاعتها ورفعوا الزبالة وجدوا ايه؟ الصليب. ده نفس المنظر اللي حصل على المسيح نفسه، الصليب عمره ما كان زبالة ولكن اترمت عليه الزبالة، والمسيح عمره ما كان خاطي لكن اترمت عليه ايه؟ خطايانا. اذا كان الصليب حط عليه زبالة اليهود، فالمسيح اتحط عليه خطايا كل البشر، فبقى كومة من الخطايا المسيح مستخبي تحتها. الذي لم يعرف خطية، الصليب اللي بيقدس كل شيء صار كومة زبالة، لكن هو نفسه ما تأثرش، رفعوا الزبالة وجابوا الصليب. عارفين انتوا القصة بتاعت الميت اللي معدي حطوه على الصليب ايه؟ ولا الزبالة قللت من قيمة الصليب؟ حصلش. فكذلك الخطايا اللي تكومت فوق المسيح صار كومة من الخطايا، لكن هو لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش. عشان كده من ناحية بقى ذبيحة خطية تذبح خارج المحلة، ومن ناحية تانية بقى ذبيحة محرقة تتذبح وتتحرق فوق المذبح اللي هو هنا الصليب. هنا رئيس الكهنة بيقول خطاياي اترمت على المسيح، وأنا كمان صرت ذبيحة محرقة. الذبيحة التالتة اسمها ذبيحة ملء. ذبيحة ملء ليه؟ لأنه هياخد منها وياكل، ولأنه هيحط في إيده، موسى هياخد من الذبيحة يحط في إيد هارون يملاها ويقول له رددها قدام الرب. بيرددها ازاي؟ يرفع مثلا لو اخد في ايده فخده مثلا من الخروف اللي اتذبح، يرفعه لفوق بعدين يقدمه لقدام ويرجع لورا وبعدين يمين وشمال قدام الرب، اسمه الترديد، يردده قدام الرب. طبعا المنظر ده ايه؟ صليب. وفي نفس الوقت بيعلن ان الهنا الحي موجود في كل مكان، فأنا بقدم له الذبيحة وهو يملأ الوجود، فسموها ذبيحة الملء. فإذا كانت ذبيحة الخطية بتعبر عن غفران خطية هارون، وذبيحة المحرقة بتعبر عن استعداده للموت، الذبيحة الثالثة بتاعت الملء تعبر عن استعداده للتكريس للخدمة، انه يبقى خادم لله. وبعدين قال له تملأ يده. الوصف اللي انا قلت لكم ده اسمه ملء اليد. ملء اليد دوت يعبر عن الشبع الروحي، واحد مليان قبل ما تنزل تخدم لازم تشبع، وتعبر عن بداية الخدمة الكهنوتية والتعيين. كلمة ملء اليد في اللغة بتاعت اليهود بتعبر عن ايه الامكانيات اللي خدها هارون عشان يخدم. زي ما اجي اقول ايه يا اخ فلان تعالى لو سمحت عندنا اسرة فقيرة عايزك تروح تسدد احتياجاتها، وما اديتلوش حاجة، هيروح يقول لهم انتوا محتاجين ايه؟ محتاجين اكل وشرب، ومحتاجين مروحة الجو سخن، ومحتاجين سجادة الارض، مش عارف ايه محتاجين. يقول لهم ايه ده كله، ايه ده كله، انا ما عنديش، ما اقدرش اديك، امال انت جاي لنا ليه؟ لكن قبل ما اروح املأ ايده اقول له خد المبلغ ده وروح سدد احتياجاتهم، هيروح ويسدد احتياجاتهم. فربنا دلوقتي بيقول له يا هارون تعالى اخدم الشعب ده. طب انا يا رب امكانياتي مفيش، اخدمهم ازاي؟ قال له قبل ما تنزل هملأ ايدك. ادي كلمة ملء اليد. الكهنوت المسيحي بقى افخم. كيف يملأ الله يد الكاهن قبل ما يبتدي خدمة؟ يقول له انت ليك سلطان ان تغفر الخطايا. مش نفخ وجوههم قال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطايا غفرت. انت ايدك دي مليانة، انت نازل غني، هديك نعمة غفران الخطايا للناس، روح وزع. وهديك نعمة الافخارستي، انت لما تصلي على القربانة هتبقى جسد وتوزع على الناس، مش اسمه التوزيع؟ ساعة التناول بنسميها التوزيع. وهديك نعمة انك انت تمد يدك بالبركة للآخرين. ما يصحش ان شماس ولا واحد من الشعب يحط ايده على راس الناس يباركه، ولا ام رهبة كمان، الراهبات ما يصحش يباركوا الناس لانها مش كاهن. لكن الاب الكاهن بياخد هذه النعمة من الله، بيملأ يده بالبركة. فلما واحد يقول له باركني يا ابونا، يضع يده على رأسه ويباركه ويتبارك. فيبقى ملء اليد معناها النعمة والسلطان المعطى للكاهن اللي بيديله الحق في ممارسة الشعائر الكهنوتية من جهة الذبائح وتعليم الشعب وقبول الاعترافات وممارسة الأسرار. انت ده الكلام للكاهن، من حقك تعمد الناس، من حقك تدهنهم بالميرون، من حقك تسمع الاعترافات وتقرا لهم التحليل وياخدوا الغفران، من حقك تصلي القداس. فدي كلها اسمها ملء اليد. وعشان كده الكاهن بتاعنا الارثوذكسي غني غني. اقول لكم غني بمعنى ايه؟ تخيلوا ان احنا طالعين رحلة كذا اتوبيس ومنطقة بعيدة ومقطوعة، وفي وسط الطريق حد جاله مغص، فقلنا يا جماعة ما حدش هنا دكتور؟ قالوا اه في دكتور فلان معنا في الرحلة. وقفنا الاتوبيسات وقعدنا ندور معه، تعالى يا دكتور عندنا حد عنده مغص. فقال طب انتم ما نبهتوش علي وانا جاي، كنت اجيب معايا العدة، لا معايا حقن ولا سرنجات ولا معايا اقراص ولا معايا اجهزة ولا معايا اي حاجة، احنا في صحراء. نقول له تصرف. يقول طب اديني الميكروفون. يمسك الميكروفون يقعد يدينا وعظة. محدش يا جماعة ياكل اكل ملوث، ومحدش مش عارف ياكل, ولما يكون حد عنده كذا ما ياخدش كذا, التاني من عنده مغص يقول له يا دكتور انقذني, يقول له لما خلص الوعظة. طب انا دلوقتي مش محتاج وعظة, انا دلوقتي بموت من المغص, انا عايز علاج. يقول له ما الوقاية خير من العلاج. يا عم الوقاية لما يكون واحد لسه معيش, لكن انا اوريدي عيان محتاج حد يشفيني. يقول له ما انت مش عارف السر, اصلا معيش ادوية. طب لما معكش ادوية عمل علينا الدكتور ليه؟ عارفين انا اقصد ايه؟ اقصد الفرق بين الكاهن والواعظ. الواعظ واقف يقول يا جماعة ما تغلطوش, ولا يغلط هيجيله موت. واحد يقف يقول طب انا اوريدي غلطان وميت اعمل ايه؟ انا ما حلتوش غير الواعظ. مفروض بقى لو هو واعظ بتاعنا ارثوذكسي يقول لي جاي على ابونا هو اللي عنده الدواء, فابونا يفتح شنطته ويديله الدواء. الدواء هو ايه؟ الحل بتاع الاعتراف. الدواء هو جسد الرب ودمه. الدواء هو الزيت اللي بيدهن بيه المريض. المسيح لما ارسلنا ما ارسلناش فارغين, ده المسيح يوم قيامته لما ظهر للتلاميذ في العلية قال لهم كما ارسلني الاب ارسلكم انا. ده شيء مرعب. الاب ارسلك عشان تخلص العالم, انا اقدر اخلص العالم؟ الاب لما ارسلك انت اتصلبت وانت قوي تقدر تستحمل الصليب وتقوم, لكن انا مش ممكن اتصلب الاتصالات تبقى ضعت. الاب ارسلك لانك انت ابن الله اللي من طبعه ومن جوهره ومساوي له في كل شيء, لكن انا اروح فين؟ انت لك سلطان ان تغفر الخطايا, لكن انا ماليش سلطان. انت ليك سلطان تحول الماء لخمر وتحول الخمر لدم وتحول الخبز لجسد, ده سلطان, ده انت الله, لكن انا اروح فين؟ فالمسيح قال لهم اهدوا بس شوي. ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس. يبقى انت كده طمنتنا, انا مش هنزل اتفضح. تخيلوا منظر الدكتور المشهور اللي واقف مش عارف يعمل حاجة لانه معهوش ادوية, فضيحة. لكن لما يكون هو عامل حسابه وجاي معاه شنطة طوارئ وعلى طول يفتح شنطته ويدي الحقنة, حتى اللي عنده هارت اتاك اخذ الحقنة فاق, لكن ما عندوش الحقنة هيموت. ويبقى هو دكتور قد الدنيا واقف مش عارف يعمل حاجة, الراجل بيموت محتاج حقنة تنقذه من الموت. فالمسيح قال انا هبعتكم تخلصوا العالم. طب انا اخلص العالم ازاي؟ يقول لا, وانا مش هسيبك فاضي, هملى ايدك بالسلطان الكهنوتي. شفتوا ملء اليد يعني ايه؟ قال له تملى يده. قد اكون انا انسان بسيط وغلبان وربنا انتخبني للكهنوت وميديني. انتوا عارفين امتى ما يديش؟ لما يكون واحد هو اللي بيسعى للكهنوت وبيدور عليه وبيتحايل على الناس وبيعمل حيل عشان يرسموه وفي الاخر تحيل علينا ويترسم. ربنا يقول له اشرب بقى, انا ما جبتكش, انت اللي جاي شوف تعرف تعمل ايه, انا مش هملأ ايدك, انت خليه يوريني وشطارتك. امال امتى ربنا يملأ يده؟ لما هو اللي ينتخبه ويقول له تعالى يا ابني اتخدم معايا. يقول له انا مش قد كده. يقول له انا هملاك, انا املاك. والعلامة الظاهرة لملء اليد, كل اللي انا قلت دوت حاجات تحصل جوه الانسان, لكن العلامة الظاهرة هي ايه؟ وضع اجزاء من الذبيحة في ايدهم وترددها امام الرب. في العهد الجديد بقى العلامة الظاهرة ان البابا من على الكرسي بتاعه يدي عصاية الرعاية, يدي الاسقف يملى بها ايده, ايده التانية يمسك فيها الصليب. يبقى اداله سلطان ان يرعى والسلطان ان يبارك ويتمم الاسرار. بالنسبة للكاهن ينفخ في وجهه وبرضه الاسقف بينفخ في وجهه ويديله في ايده الصليب ويلبسه صليب في صدره ويلبسه العمة ويقول له انت داتي لك السلطان ان تمارس الكهنوت. بعد كده في ذبيحة الملء كانوا يأكلوا من هذه الذبيحة، ودي إشارة لأن المسيح المذبوح على الصليب هنأكل منه في سر الإيه؟ إفخارستي. شوفوا قد إيه كان جانب، ذبيحة بتتحرق بره وبذبيحة بتتحرق تماما على المذبح ما يأكلوش منها، وذبيحة ياخدوا نصها تتحرق ونصها تتاكل عشان يقول المسيح صلب خارج المحلة، والمسيح كان ذبيحة محرقة، والمسيح هنأكل منه في سر إفخارستي. هنا بنلاحظ عمل الثالوث، المذبح اللي بيقدمه عليه المحرقة وكبش الملء يمثل حضرة الله الآب، والدم اللي بيتسكب على المذبح يرمز إلى دم المسيح، والدهن اللي بينسكب على رأس هارون يرمز لمين؟ الروح القدس. ثلاثة شغالين مع بعض. مع الطور والكبشين كان بيجيب معاه فطير، فطير يعني خبز من غير ايه؟ خميرة، والخميرة ترمز للشر، حاجة لما تخمر تفسد، فرمز للشر اللي في العالم اللي بيخمر الناس ويفسدهم. فخبز بدون خمير بيرمز لحياة المسيح النقية، وفي نفس الوقت ترمز للإفخارستي، نحن بناكل خبز مقدس. لكن قال له أنواع من هذا الخبز، في منه أقراص، وفي منه فطير، وفي منه رقاق، كلهم من نفس العجينة، فطيرة وأقراص ورقاق. أبانا القديسين قالوا التنوع بتاع الشكل دوت بيرمز إلى تنوع فضائل في حياة ربنا يسوع المسيح، وتنوع الفضائل أيضا في حياة الكاهن. إذا كان الخبز يرمز للحياة، مش إحنا بنسمي الخبز إيه؟ عيش، والعيش جاء من كلمة إيه؟ المعيش. فالخبز يرمز للحياة، فالخبز المفهوش خميرة يرمز للحياة المفهوش خطية، وأنواع متعددة من الخبز المفهوش خميرة معناها سيرتك وحياتك فيها تعدد وكله من غير خطية. إذا كان الواحد في كلامه العادي أو في وعظه، في مشيته أو أعاده، في ابتسامته أو غضبه، كله بلا خطية. الكاهن اللي هو على مثال المسيح يبقى شاطر في كل حاجة، شاطر في الإدارة، شاطر في الرعاية، شاطر في الأبوة، شاطر في الشرح والتعليم، شاطر في القداس والطقوس، يبقى متعدد الفضائل. طب افرض واحد غلبان ما عندوش، يطلب من ربنا يديله كل الخبز دوت، قال له حطه في سلة واحدة، ودي معناها المسيح الواحد، أنواع متعددة جوا سلة واحدة. وبعدين يقول له ايه في الآية 31، أما كبش الملء فتأخذه وتطبخ لحمه في مكان مقدس. المكان المقدس دوت في سفر اللاويين قال هو بالضبط باب خيمة الاجتماع. قال موسى لهارون وبني اطبخوا اللحم لدى باب خيمة الاجتماع في لاويين 8:31، وهناك تأكلون، والخبز الذي في سل قربان الملء كما أمرت قائلا هارون وبنوه يأكلونه. فقال له هنا تأكلوا تطبخوا في مكان مقدس، مكان مقدس اللي هو باب خيمة الاجتماع، ما تاخدوش في بيتك لكن يتاكل في المكان اللي اختاره ربنا. ودي معناها ان الواحد لما يأكل أو يشرب أو ينام أو يصحى كله يجب أن يكون في وضع مقدس، والوضع يبقى مقدس لما يكون المسيح حاضر، الباب بتاع خيمة الاجتماع حيث يجتمع الله مع الشعب. فيأكل هارون وبنوه لحم الكبش والخبز الذي في السلة عند باب خيمة الاجتماع. الخبز ده هو اللي اسمه اللي اتقال عنه مع في قصة المسيح لما قال ان داود لما جاعه هو واللي معاه اكله من خبز التقدمة الذي لا يحل اكله الا للكهنة بس. وطبعا المسيح هو خبز الحياة النازل من السماء، فكل ده كان رمز للمسيح. يأكلها الذين كفر بها عنهم لملء أيديهم لتقدسهم. يعني مش بس هيملأ ايديه بذبيحة يرددها قدام الرب من الكبش ومن الخبز، لكن كمان هيملأ جوفه يأكل ويشبع من اللحم ومن الخبز، عشان يقول له عشان تبقى خادم ناجح لازم تكون شبعان. واكتر حاجة تشبعنا مش الاكل ولكن ايه؟ جسد الرب ودمه. واما الاجنبي فلا يأكل لانها مقدسة. الاجنبي هنا يقصد بها اللي مش كاهن، وطبعا دي نعمة عظيمة النهاردة احنا بنحس بيها، ان كل شعب الله بيأكله من جسد الرب ودمه. ده اللي كان بيأكله هارون ده خبز عادي بس مقدس، قال انه محدش غريب يأكل من الكاهن فقط. لما نيجي النهاردة نترقى لدرجة ان احنا نأكل جسد الرب ودمه، مش بس رئيس الكهنة، كل الشعب. في كنيستنا القبطية الارثوذكسية على وجه الخصوص كل الشعب بتناول الجسد والدم، لان في كنائس تناول الشعب الجسد والدم يشربوا الكاهن بس، بعض الكنائس تعمل كده، لكن شعبنا يأكل الجسد ويشرب الدم، لان المسيح قال خذوا كله منه ايه كلكم واشربوا منها كلكم. فنحن نأكل في حضرة الرب. أما الأجنبي فلا يأكل لأنها مقدسة. سفر اللاويين يقول ولا يأكل أجنبي قدسا، نزيل الكاهن وأجيره لا يأكلون قدسا. يعني واحد نزيل عنده يعني واحد ضيف، ما هوش كاهن، واحد يعني الزميل ولا قريب ولا حاجة بس مش كاهن ونازل عنده أو ضيف أو واحد أجير بيخدمه ما يأكلش من هذا الخبز لأنه مقدس. طبعا هو احنا بالنسبة لنا ما يأكلش من الخبز المقدس اي واحد غريب، يعني مش متعمد، حتى لو متعمد معمودية مش بتاعتنا نقول له لا اسفين ما تأكلش من الخبز بتاعنا غير لما تتعمد معموديتنا. وبعدين وان بقى شيء من لحم الملء او من الخبز الى الصباح تحرق الباقي بالنار لا يؤكل لأنه مقدس. اللي يتبقى لتاني يوم ما يتاكلش، يحرق بالنار. ده إشارة إلى أن ذبيحة المسيح متجددة في كل صباح، وإشارة إلى أن المسيح مش هيبيت على الصليب. عشان كده احنا في كنيستنا مش بنبيت من الذبيحة. لاحظوا أبونا بعد ما ينوي كل شعب يدخل الهيكل، إذا كان لسه في جواهر في الصينية بيخلصها مع الشمس، ما يبقاش حاجة لتاني يوم. وتصنع لهارون وبنيه هكذا، ده حسب كل ما أمرتك، سبعة أيام تملأ أيديهم. ده طلعت الحكاية مش مجرد يوم واحد يعملوا الحفلة دي، قال له سبعة أيام تكرر نفس الطقس، بس مش طقس بقى الدهن والملابس والغسيل، طقس الذبيحة. سبعة أيام كل يوم تجتمعوا وتعملوا ثلاث ذبايح دية وتملأ إيدين هارون ويقدم لله. شمعنا سبعة أيام؟ أظن إحنا شبعنا من تفسير رقم سبعة. سبعة يرمز لإيه؟ كل العمر، لأن الزمن متقسم أسابيع، فالأسبوع سبعة أيام بيرمز للعمر كله. يوم الحد يرمز للميلاد، إن واحد يتولد جديد. الاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة بيرمزوا للعمر، ويوم السبت بتاع النوم بتاع الراحة يبقى ده الموت. نيجي الحج يرمز لميلاد جديد او للقيام بعد ما اتقى. عشان كده المسيح مات يوم الجمعة وبقى في السبت في القبر، ويوم الحد قام مع بداية جديدة. فلما يقول له 7 ايام تقعد جوه الخيمة ما تطلعش براها، معناها عمرك كله يكون في حضرة الرب. ده لما اتكلم عن الملابس قال 7 ايام يلبسها الكاهن، ملابس رئيس الكهنة. لما هارون يموت ويجي ابنه يرسموه رئيس كهنة، يقعد 7 ايام بالملابس دي جوه الخيمة ما يخرجش بره. وفي سفر اللاويين يقول من لدن باب خيمة الاجتماع لا تخرجون 7 ايام. ودي معناها ان الانسان مدعو ان يعيش عمره كله في حضرة الرب، ما تخرجش بره. احنا خيمة الاجتماع بتاعتنا ما بقتش مجرد مكان، خيمة الاجتماع هي انتمائك للإيمان المظبوط. انت جوه الكنيسة حتى لو انت في بيتك، الكنيسة بتاعتنا وسعت قوي وبقت تضم العالم كله في حضنها، بس هيبقى جوه الكنيسة الذي يلتزم بإيمان الكنيسة ونظامها. فإذا كنا صايمين وكلنا صايمين بقينا جوه الكنيسة، واحد ما صامش يبقى خرج بره الكنيسة. فهمت دي؟ لو كنا بنصلي بالإجبية كلنا في نفس الساعة في نفس الصلاة يبقى كلنا في الكنيسة، واحد مش عاجباه الإجبية طلع نفسه برا الكنيسة. إذا كنا بنتناول كنيسة مرمرقس وكنيسة مرجرج وكنيسة العذراء كلنا في كنيسة واحدة، لأنه جسد واحد ومسبح واحد. واحد ما بيتناولش يبقى إيه؟ برا الكنيسة. كلنا بنؤمن بإيمان واحد من جهة ألوهية المسيح، ومن جهة الكتاب المقدس، ومن جهة أسرار الكنيسة. يبقى أنت جوه الكنيسة، واحد مش عاجبه حاجة في الإيمان يقولك أنا مش مقتنع بالاعتراف، خرجت بره الكنيسة. أنت خرجت بره لأنك سبت الإيمان الواحد واخترعت لنفسك إيمان جديد. فلما يقول له خليك 7 أيام جوه باب خيمة الاجتماع، معناها خليك طول عمرك جوه الكنيسة. طب لو خرجت تبقى عملت حاجة غلط، ينتزع عنك الكهنوت، خليك جوه. وانت كمان لو خرجت برا الكنيسة تبقى في خطر. عايزكم تتخيلوا الى لحظة ان واحد من ولاد نوح وهم جوه فلك والارض غرقانة بالطوفان قال له انا زهقت، انا اتخنقت، فلك ايه وبتاع ايه، انا عايز اطلع عشان مهوى، وراح فاتح الباب ونط. يحصل له ايه ده؟ ضايع. بتقولي ده طلع نص دقيقة، ما النص دقيقة ضيعته. الامان انك تكون جوه الفلك، الامان انك تكون جوه الكنيسة. والكنيسة متفقين ما هيش المباني، هي الايمان. لما تقول انا في الكنيسة القبطية الارثوذكسية معناها ان انت ملتزم بالايمان والقبط الارثوذكسي. خليك معانا، تخرجش بره. 7 ايام تملأ ايديهم وتقدم صور خطية كل يوم لاجل الكفارة. الله، طب امبارح قدمنا صور خطية وهارون اعترف بخطاياه واتغفرت، ايه لازمة النهاردة؟ يقول لك ما هو الانسان ما يعودش بلا خطية لمدة يوم واحد. طب معنى كده ان هارون دوت وحش قوي؟ لا، ما كلنا كده. بقول الكلام ده لان في بعض مننا لما يلاقي نفسه بيغلط يزعل ويقول انا من نوع الوحش مش عارف اتوب. اقول لك لا، مفيش حاجه اسمها مش عارف تتوب. انت ترجع تقول له رب متاسف ونبتدي جديد، تبتدي جديد فعلا. لكن تاني يوم تيجي تقول له يا رب متاسف ونبتدي جديد. طب لغايه امتى؟ 7 ايام. 7 ايام يعني ايه؟ العمر كله. قلتها لكم قبل كده في حكاية ان احنا في باكر بنقول فلنبدأ بدءا حسنا، وفي النوم كل يوم بنقول له جميع ما اخطأنا به لك في هذا اليوم. بنيجي نقول له يا رب أنت تعرف ضعف طبيعته وبتعرف يقظة أعدائي وأنا غلطت ثقل النهار وحره لم أحتم لضعف بشريتي. ويصحى الصبح نقول له نبتدي جديد يقول نبتدي جديد. أجي بالليل أعتذر له عن كل اللي عملته. تاني يوم أقول له نبتدي جديد ونبتدي جديد طول العمر. فالذبيحة متاحة، عشان كده كل يوم في قداس. تعالى كل يوم جدد العهد وقول له يا رب آسف على اللي عملته امبارح، نبتدي جديد وفي نيتي مش هغلط، لكن ما وعدتش ما أنا وحش. طب لو غلطت أرجع أقول له يا رب أنا غلطت، يقول لي وأنا أسامح. لغاية إمتى؟ طول العمر. ليس عبد بلا خطيه ولا سيد بلا غفران. جميلة نسيت. فقال له تقدم صور خطية كل يوم لأجل الكفارة، وتطهر المذبح بتكفيرك عليه وتمسحه لتقديسه. قبل كده كان أي أب بيقدم ذبيحة بيبني مذبح من الحجارة وبيقدم عليها الذبيحة. هنا أول مرة يقول له تقدس المذبح، تدهنه بالدهن المقدس، تدشنه، لأن ده هيبقى مذبح لكل الأجيال. فقال له هتطهر المذبح بتكفيرك عليه وتمسحه لتقديسه. إصحاح 40 يقول له تمسح مذبح المحرقة وكل أنيته وتقدس المذبح ليكون المذبح قدس أقداس. سبعة أيام تكفر على المذبح وتقدسه في كل يوم، فيكون المذبح قدس أقداس. كل ما مس المذبح يكون مقدسا. تخيل دي بقى، مش بس هيبقى مقدس، ده كل اللي يلمسه يتقدس. عامل زي ما يكون مغناطيس، كل اللي يلمسه يتمغنط، او كهربا كل اللي يلمسه يتكهرب. بس يتكهرب مش بمعنى انه يبقى ينضر يعني، لكن معنى انه مثلا يستنير يشتغل. ما هو في جهاز قاعد ساكت مش بيشتغل، او ما وصله كهربا يشتغل. فالمذبح صار مصدر للنعمة عشان تقدس بالميرون. ايه رأيكم اذا كان المذبح مسح بالدهن المقدس وحط عليه دم الذبيحة فتقدس وصار يقدس، فكان بالحري احنا المؤمنين اللي اندهننا بزيت الميرون اللي هو اعظم من دهن العهد القديم، واللي اخذنا دم المسيح اللي هو لا يقارن مع دم الذبائح. مفروض كل واحد فينا يصير مقدس واللي يلمسه يتقدس. عارفين يعني ايه يلمسه؟ يتعامل معاه. اي حد يتعامل معانا يتقدس. وهذا ما تقدمه على المذبح. بعد ما قال له تقدس المذبح قال له هتعمل ايه بقى كل يوم؟ خروفان حوليان كل يوم دائما. يعني ايه حوليان؟ الحولي معناها عمره سنة. عمره سنة معناها لسه صغير، ما بقالوش قرون، ما بينطحش، ولكنه مكتمل النمو، ما هواش لسه رضيع. فالحوليان الخروفان الحوليان يرمزوا للمسيح اللي كان في سن صغير لكن ما فيهوش شر. كل يوم دائما. طب ليه اتنين؟ قال له واحد الصبح، الخروف الواحد تقدمه صباحا والخروف الثاني تقدمه في العشية. من يوم تدشين المذبح النار ما تطفيش. يحطوا خروف بالليل، طبعا الدهون بتاعت الخروف دي عبارة عن وقيد، تخلي النار تقعد مشتعلة لغاية الصباح. أول خط نور في الصباح يكونوا مجهزين الذبيحة التانية يحطوها فالنار ما تلحقش تنطفي. يقعد الخروف دوت يغذي النار لغاية ساعة الغروب، قبل ما تنطفي النار يكونوا حاطين الذبيحة بتاعت بالليل. كل ده رمز إلى أن ذبيحة المسيح ذبيحة دائمة. صحيح المسيح اتصلب مرة واحدة وقام، ولكن قيمة صليبه وقيامته ما زالت موجودة. وذبيحته ما زالت موجودة في السماء، ويوحنا شافه في سفر الرؤيا خروف قائم كأنه مذبوح. ذبيحة المسيح لم تنتهي، بدليل ان احنا كل يوم بنشرب من دمه ولسه دمه موجود، ومش بنذبحه جديد كل يوم، ده هي الذبيحة الواحدة اللي من 2000 سنة هي بعينها اللي بتنزل دم لغاية النهاردة على المذبح. وحكاية ان خروف الصبح وخروف بالليل كتير 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 بترمز الى ان الذبائح في العهد القديم ما كانتش تكفي، كان لازم يجي الذبيحة الواحدة اللي تقعد على طول من غير ما نحتاج نكرر. يبقى خروف تقدمه في الصباح والخروف التاني تقدمه في العشية، فيبقى الذبيحة دائمة، يسموها محرقة دائمة. جه نفس الكلام في سفر العدد اصحاح 28 والآية 3، ربنا بيقول له قل لهم هذا هو الوقود الذي تقربون للرب، خروفان حوليان صحيحان لكل يوم محرقة دائمة. احنا مفروض دايما نكون حياتنا منورة ومشتعلة وحارة بالروح، واقفين قدام الرب نهارا وليلا. طبعا صباحا ومساء في كنيستنا بقت رفع بخور عشية ورفع بخور باكر، يبقى البخور دائم في الكنيسة. لما عزرا حمية رجعوا عمروا الهيكل والمذبح، أقاموا برضو الذبائح اللي هي مساء وصباحا، ودي علامة من علامات عودة العبادة إلى انتظامها. من جهة ذبيحة المساء في مزمور جميل يقول لتستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. يبقى الواحد هو واقف يصلي كأنه بيقدم ذبيحة المساء، تيجي الصبح تصلي باكر مزامير يبقى دي ذبيحة الصباح، تنزل من بيتكم وانت مصلي صلاة باكر طول النهار قلبك منور ومشتعل بالنار الروح القدس، قبل ما ينطفي تكون بتصلي الغروب والنوم، فتقعد باستمرار، وبعدين بالليل تصلي نص الليل، يبقى كده استمرار ذبيحة دائمة أمام الله. وعشر من دقيق ملتوت بربع الهين، كلمة ربع الهين دي مقاييس زي عندنا اللتر أو الكيلة أو غير، مش لازم نحفظ كل حاجة تساوي قد ايه عندنا يعني بدل ما ننخم نفسنا. عشر من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت الرد، زيت الرد اللي هو الرد بالضاد، كان يجيبوا الزيتون لو سحقوه هيبقى فيه شوائف في الزيت، فكان ليه طريقة اسمها الرد ان هو يطلعوا الزيت من بذرة الزيتون من غير ما يبقى فيه شوائف، يبقى زيت نقي جدا. فانت تجيب عشر من دقيق ملتوت بالزيت، احنا قلنا الدقيق يرمز لحياة الانسان، يبقى الزيت يرمز للروح القدس. لما يكون الزيت ملتوت، الدقيق ملتوت بالزيت، معناها انت حياتك معجونة بالروح القدس. وسكيب ربع الهين من الخمر للخروف الواحد، يجيبوا مقدار من الخمر ويسكبوه على الذبيحة، اسمه سكيب. انتوا عارفين طبعا الخمر فيه نسبة من الالكهول اللي هو السبيرت، والسبيرت لو ولعنا فيه نار يولع، فلما بيسكبوا الخمر على الذبيحة ويولعوا النار كان بيبقى الخمر ده وسيلة ان كمان النار ايه تشتعل، لكن ليها معنى مهم جدا. انتوا بتقولوا الكحول ده اسمه سبيرتو، في مصر بنقول عليه سبيرتو، عارفين سبيرتو ده يعني ايه؟ سبيرت بالانجليزي الروح، سبيرتو دي بالايطالي يعني روح. فالالكهول اللي هو الكحول يرمز للايه؟ للروح. فلما يكون الخمر جواه سبيرتو رمز للدم اللي جواه ايه؟ الروح. فاهمين دي؟ وعشان كده المسيح اختار المادة اللي يقدمها على ان هي دمه ان هي ايه؟ خمر. ولازم في الخمر اللي تقدم على الذبيحة يكون في نسبة سبيرتو لانه يرمز للروح. صحيح ما هياش نسبة عالية تخلي الناس تسكر او تندر، لكن لازم فيه، وإلا ما يبقاش اسمه خمر. حتى لو قلنا عليه عصير القرم وماء، عصير القرم بدل ما تخمر ففي نسبة الكهول اللي هي بترمز للروح التي داخل الدم. طب لما اجيب خمر واسكبه على الذبيحة وولع فيه، على طول تقولي ده رمز للايه؟ بذل العمر، واحد اتسفك دمه فمات من اجلنا. فسكيب الخمر على الذبيحة بيرمز الى بذل المسيح عمره عشان خاطرنا. يبقى هتجيب عشر من دقيق ملتوت بزيت الرد، بيبقى حياة المسيح النقية المعجونة بالروح القدس، وسكيب من الخمر للخروف الواحد ربع هين، معناها حياة المسيح المهراقة، اسمك دهن مهراق. مهراق يعني ايه؟ مدلوق. يعني يقول لك مثلا اهرق الحاجة، معناها واحد شايل لبن اندلق من اهرق اللبن، يعني اندلق ضاع باظ خلص. لو جاب خمر ودلقه السكيب المهراق، حاجة زي ما جت المرأة سكبة الطيب وكسرت قاروره الطيب وسكبتها، وقالوا ايه خسارة خسارة خسارة، قال لهم لا مش خسارة. فبرضو اللي يكب خمر كده ويحرق ويولع يقول خسارة. طب ايهما اكتر بقى خسارة؟ المسيح لما مات من اجلنا خسارة، بس هو مش خسارة. ليه؟ لانه قام ما خسرناش حاجة. والخروف الثاني تقدمه في العشية مثل تقدمة الصباح، وسكيبه تصنع له نفس اللي اتقال في الصبح يتعمل بالليل، رائحة سرور وقودا للرب. يعني ايه رائحة سرور؟ يعني لما ربنا يشم ريحة الذبيحة يتبسط، يتبسط من اجل ايه؟ غفران خطايا الشعب. في ناس اللي هم اعداء الانجيل يقول لك الاله بتاعكم عنيف، اول ما يشوف ذبيحة بيتذبح ودم يشتم رائحة السرور فرحان بالدم، يبقى إلهكم دموي. نقول لهم انتوا بتاخدوها بالعكس ولا ايه؟ ده إلهنا فرحان لما شم ريحة الخلاص، لما شم ان الشعب دوت نجي من خطيته. والمسيح اتقال عنه من اجل السرور الموضوع امامه استهان بالخزي وبالصليب ودخل واخد الشغلانة على راسه من أجل السرور الموضوع أمامه. ما هو السرور؟ خلاص الناس. عشان كده إحنا كمان يجب أن يكون فينا روح المسيح، إن الواحد فينا يبذل نفسه من أجل الآخرين ويبقى السرور الموضوع قدامه، الناس تبقى مبسوطة من أجل السرور الموضوع أمامه. رائحة سرور وقود للرب محرقة دائمة في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع أمام الرب، حيث أجتمع بكم لأكلمك هناك، وأجتمع هناك ببني إسرائيل فيقدس بمجدي. خلي بالكم ربط هنا ما بين الاجتماع ما بين الذبيحة. أول ما تعمل ذبيحة أجتمع بيه، لأن بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، ولو ما فيش مغفرة يبقى في خطية، ولو في خطية يبقى ما فيش اجتماع مع الله. فقال عشان اجتمع بيك اعمل ذبيحة تتغفر الخطايا اجيلك. طب انا عايز ربنا يجتمع معايا، يقول لي يلا على الذبيحة نتصالح على المذبح نقعد مع بعض طول النهار. طب افرض انا اثناء النهار زعلتك، تعال لي بكرة اعمل لك ذبيحة وصالحك ونقعد مع بعض. صلاة الصبح. واجتمع هناك ببني اسرائيل فيقدس بمجدي. الشعب يتقدس بمجد الله. انا اول ما اجتمع معاكم المجد بتاعي ينسكب عليكم فتبقوا مقدسين بمجدي. خلي بالكم الايه دي جميله جدا. انت يا رب عايزني اكون قديس ان انا اقدس نفسي؟ يقول لي لا انت مش هتعرف تقدس نفسك. طب اعمل ايه؟ قال لي تعالى اقدم ذبيحه وانا هاجي اقدسك بمجدي. طب نترجمها ازاي في العهد الجديد؟ كل واحد فينا نفسه يبقى قديس، اعمل ايه يا رب؟ يقول لي تعالى قداس، مش اسمه قداس، هيقدسك، تتناول من جسدي وانا هسكب عليك مجدي فتتقدس بمجدي. واقدس خيمه الاجتماع والمذبح، وهارون وبنوه اقدسهم لكي يكهنوا لي، انا اللي هاقدس كل شيء، واسكن في وسط بني اسرائيل واكون لهم الها، فيعلمون اني انا الرب الههم الذي اخرجهم من ارض مصر لاسكن في وسطهم، انا الرب الههم. انا خرجتهم مخصوص من ارض مصر عشان اسكن في وسطهم. انا خرجتك مخصوص من الخطيه ومن عبوديه ابليس عشان اسكن في وسط قلبك وتكون انت ابني وانا الهك. ربنا بيملى كنيسة بالمجد زي ما حصل في العهد القديم، غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن. ولما سليمان بنى الهيكل يقول لك مجد الرب ملأ بيت الرب، بقى فيه دخان وسحاب يملأ البيت. عشان كده لازم يكون فيه مجد وإحساس بالمجد وإحنا بنتعامل مع ربنا فيسكن في وسطنا. يقول أسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا في حياتنا. والمسيح قال إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. جميلة الآية دي، إن أحبني أحد يحفظ كلامي. طب لما أحب وأحفظ كلامه، قال ويحبه أبي لأنه سمع كلامي، وإليه نأتي أنا وأبي وعنده نصنع منزلا. أنتم هيكل الله الحي، سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. والكلام ده موجود كمان في سفر الرؤيا. سمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ده مسكن الله مع الناس وهو يسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله